بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: صواريخ المسلحين تطاول سلسلة البقاع الشرقية، كاميرا المنار في الغساني واشتداد الخناق على شمالي القصير. صفي الدين: اليد التي تمتد على المقاومة في لبنان والمنطقة سنقطعها.
إن جبهة المقاومة في هذا ستنتصر حتما بإذن الله تعالى.
سليمان يطعن بالتمديد واسلام يشغل محركات الحكومة. كرامي قاتل رشيد مرذول مهما لمع صورته. مجلس الشرع الأعلى: القرارات شرعية لا شرعية. الخلوي غير القانوني خارج الخدمة بدءا من اليوم. اشتباكات في اسطنبول وأردوغان يقر باستخدام القوة. أهلا بكم. 24 ساعة هي الحد الفاصل بين توقيع رئيس الجمهورية على التمديد وبين توقيعه على الطعن بهذا التمديد. مبررات الرئيس سليمان الجاهزة أن الدستور لا يجيز التقدم بمراجعة أمام المجلس الدستوري بقانون قبل إقراره، وأنه لا يريد تعطيل مجلس النواب ولا يريد إدخال البلاد في الفراغ. ومن دون أن يبدي ميلا، أمل سليمان باتخاذ المجلس القرار بسرعة. الجماعات المسلحة في سوريا مددت اعتداءاتها إلى السلسلة الشرقية للبقاع اللبناني، وللمفارقة فإن هذه السلسلة لم تعرف سابقا إلا اعتداءات إسرائيلية بدءا من العام 82 مرورا بعناقيد الغضب عام 96 وصولا إلى حرب تموز عام 2006. الصواريخ الضالة وجد فيها حزب الله محاولات فاشلة من قبل ضعفاء لإيجاد البلبلة والفتنة، وأن من يدفع ويحرك الفاعلين ليشغل ساحتنا عن أولوياتها التي حددناها سيخيب ظنه، لأننا سنمضي بشجاعة مع شعبنا لتحقيق أهدافنا. وبشجاعة أعاد الرئيس عمر كرامي التأكيد على أن من قتل شقيقه الرئيس رشيد كرامي سيبقى مرذولا مهما أعطيت له أدوار سياسية أو جرى تلميع صورته. كما رأى حزب الله أن الوفاء للشهيد الكبير يكون باتخاذ قرار حازم بمحاكمة الذين اغتالوه، لا سيما أن قضيته لم تلقى الاهتمام بسبب حسابات التسييس والإهمال التي تتعمدها عدالة محلية قاصرة وأخرى دولية مصابة بعمى الألوان. نبدأ من البقاع اللبناني، حيث سقط نحو 14 صاروخا بعد منتصف الليل الفائت في السلسلة الشرقية من البقاع.
منطقة شرقي بعلبك كانت على موعد منتصف ليل الجمعة السابت مع اعتداءات المجموعات السورية المسلحة التي استهدفت بصواريخها عددا من البلدات في المنطقة للمرة الأولى. أربع صواريخ سقطت على محيط بلدة سرعين بالقرب من المنازل السكنية، وأدى انفجارها إلى حدوث أضرار في الأشجار والمزروعات.
هذا اعتداء فاشل، اعتداء فاشل. واحد مثل بلا طلع سير وبيتبحوا لا سير لا يذهب ولا يندبع، وهن عم يعملوا هاي الكلام، عم يزتوا عشوائي وين ما نجت تجي.
وإلى سرعين، فإن عددا من الصواريخ سقطت في محيط بلدات حام، جنتا، الناصرية، بريتال، ولم يؤدي انفجارها إلى أي أضرار، فيما قام الخبراء العسكريون في الجيش اللبناني بتفقد أمكنة سقوط الصواريخ، حيث رجحت مصادر أمنية أن تكون أطلقت من جرود الزبداني حيث تتواجد المجموعات السورية المسلحة.
فجأنا لأنه هن عادة بيقولوا وقف البقص، وسمعنا بالمصفة الهرمل وداش هن كانوا عايشين هن واهل الهرمل وكذا. نصف الهرمل بيقولوا نصف مواقع حزب الله. لا، هنا ما فيش مواقع لحزب الله، لا في مواقع عسكريه حتى هان، لا في مواقع ولا في شيء. في ناس امني هذا عيب، انتوا حضرتكم وكل الوسائل الاعلام كشفت عليهم.
انا بقول لك انه اذا اذونا وروحوا ارواح بدنا ننتقم بدال الشخص 10.
وقد بلغ مجموع الصواريخ التي استهدفت المنطقة بأربعة عشر صاروخا، وهي من نوع جراد 122 ملم. ولاقى استهداف المنطقة استنكارا من الأهالي الذين دعوا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها.
والصواريخ اللي نزلت هون قالوا ان بدعوا انه نزلت على مناطق أمنية، مناطق مقرات لحزب الله. نحن بندعي الوسائل الإعلام كلها تجي وتصور وتشوف هي بيوت أمن، بيوت يعني الساعة 12 12 طول بالليل العالم راحت لتنام، الأطفال نايمة راح على المدارس تاني يوم.
وهيدي المجموعات المسلحة نحن شايفين موبقاتها على الأرض السورية، وهن حابين يثبتوا لنا أنهم أصحاب موبقات على أرضنا في لبنان.
ولم تتأثر البلدات بتساقط الصواريخ، حيث مارس المواطنون حياتهم كالمعتاد، وخصوصا سرعين التي تتميز بالتعايش بين المسلمين والمسيحيين.
هي صواريخ عبثية إذا تطلقها المجموعات السورية المسلحة على منازل الآمنين، ولكنها لن تحقق أي من أهدافها سوى أنها تثبت مجددا طبيعة هذه المجموعات وأفكارها الظلامية. علي يزبق، قناة المنار، بلدة سرعين.
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين اعتبر أن مطلقي الصواريخ على البقاع هم ضعفاء وأن من يقف وراءهم سيخيب ظنه. السيد صفي الدين وفي ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد محمد داغر في كيفون قال إن اليد التي ستمتد إلى المقاومة ستقطع وإن المقاومة وجدت لتبقى قوية.
أصبحنا أمام حقيقة التصدي والمنطق الحاسم والشجاع من أجل أن نقول للإسرائيلي وأن نقول للأمريكي وأن نقول لكل العالم أن اليد التي تريد أن تستهدف المقاومة في لبنان والمنطقة سوف نقطعها ونواجهها ونقف بوجهها. هذا الموقف الحاسم والصريح لم يكن ليحتمل أي تأويل على الإطلاق. يجب أن يكون واضحا للجميع أن السياسة الآن مع الحكومة القادمة، مع المجلس الممدد، مع أي واقع سياسي جديد، السياسة يجب أن تكون مبنية على الوقائع والمعادلات الواقعية والحقيقية بعيدا على الأوهام والتخيلات والرغبات. كما عملنا في الماضي نعمل اليوم لتجنيب البلد أي فتنة داخلية.
أفادت الأنباء من منطقة القصير أن قوات الجيش السوري وبعد إحكامها الطوق في بلدة الجوادية أصبحت على مشارف حي التركمان المتاخم للحي الشمالي في المدينة، كما تحاصر مجموعة من المسلحين على محور الجوادية. وأشار مراسلنا إلى أن الجيش يسيطر على الريف الغربي للقصير.
يوما بعد يوم تتسارع عملية القضم التي يقوم بها الجيش السوري في منطقة القصير بعد معلومات عن عمليات فرار قامت بها مجموعات من المسلحين مع الأهالي الذين غادروا المدينة، واستمرار عملية الفرار لمن تمكن منهم من خرق الحصار الذي يفرضه الجيش السوري عليهم. الجيش السوري وصل إلى مشارف حي التركمان المتاخم للحي الشمالي في القصير مع محاصرة مجموعة منهم على محور الجوادية، وذلك بعدما سيطر الجيش على الريف الغربي للمدينة. وفي بلدة الجوادية التي استعادها الجيش قبل أيام يتحضر أهاليها للعودة إلى منازلهم بعدما استكمل الجيش تنظيفها من المسلحين وتم تأمينها بشكل كامل. مصادر عسكرية قالت للمنار إن عامل الوقت بات في صالح الجيش السوري، وأن التوقعات تشير إلى قرب انهيار الجبهة العسكرية للمسلحين نظرا لضيق خياراتهم، فهروبهم يمر عبر ممر إجباري هو الذي يربط الريف الشمالي بقرية الضبعة، كما إن الجيش يستهدف الفارين موقعا مزيدا من القتلى في صفوفهم. وفي ريف دمشق يواصل الجيش تحقيق المزيد من التقدم فيما اشتبك مع مجموعات مسلحة في ريفي حمص وأدلب. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن عددا من المسلحين قتلوا خلال اشتباكات بينها في قرية تنب بمنطقة عزاز بريف حلب إثر خلاف على تقاسم أموال، ومن جهة ثانية أصيب 4 أشخاص بسقوط 4 قذائف على حي الدويلعة في دمشق سقطت بقرب أحد المستوصفات الصحية.
ومن منطقة القصير معنا مراسلنا يوسف الشعيت. ويوسف، ماذا عن آخر التطورات الميدانية في القصير وريفها؟
غدا يمكن القول أن مفاعيل الطوق الذي فرضه الجيش السوري على كامل تقريبا منافذة الرئيسية لمنطقة القصير قد بدأ بالفعل يعطي ثماره إذا صح التعبير. والدليل على ذلك أن الجيش السوري بدأ يرصد حركة اختراق منافذ ضيقة ليحاول عبرها المسلحون الخروج من منطقة الحي الشمالي باتجاه بعض المناطق التي يعتبرونها آمنة، ولكنهم يقعون في عملية الرصد الدقيق وأيضا التعامل بالأسلحة المناسبة بشكل سريع. والدليل على ذلك بحسب المصادر العسكرية السورية بأن حتى نفس قرية الضبعة حاولت ثلاث مجموعات اليوم الخروج أو الامتداد خارج منطقة قرية الضبعة في محاولة للتمدد، ولكن جرى الاستطلاع وجرى التعامل عليها معها بشكل سريع من قبل القوات العسكرية المنتشرة في ذلك المكان. إذن هي عملية رصد، محاولة تنفيس من قبل المسلحين تنفيس عن حالة الانهيار التي يعيشونها ويتكبدهم إياها الحصار المفروض على منطقة القصير. أيضا هناك منطقة أخرى بمنطقة الحارة الغربية الجنوبية حيث تعامل الجيش أيضا مع مجموعة عند جسر السويد وأدى إلى يعني تنظيفها بالكامل من تلك المنطقة. هذه العملية تؤدي ساعة تلو أخرى نحو انهيار تام للقوات أو المجموعات المسلحة في منطقة القصير بحسب تقديرات الجيش السوري. مثلما سمعتم في التقرير قد يكون هذا الانهيار سريعا أكثر مما يتوقعه البعض يعني خلال أيام ربما، ولكن من ضمن المهلة التي أصبحت متسارعة نسبيا حتى الآن. هذه عملية تؤدي طبعا إلى خروج جميع أفراد المسلحين من المناطق المحاصرين فيها إضافة إلى المدنيين، ولكن على ما يبدو أن الجيش لديه نوع من التعامل الحاضر للتعامل مع المسلحين ومع المدنيين في هذا الإطار. إذن نحن على مشارف ربما سماع خبر خلال أيام مقبلة، لا ندخل في عملية تقدير حاسم أو حتمي حول هذا الموضوع، لكن المؤشرات المدنية تبدلت بشكل نافذ ما بين الأمس وما بين اليوم بعد إحكام الطوق خاصة في منطقة الجوادية غدا.
شكرا جزيلا لك يوسف شعيتو، كنت معنا من القصير. أهالي بلدة الغسانية بريف حمص شاهد جديد على معاناة سببها حصار المسلحين وقوارب الصيد تختصر الحكاية.
تضييق الخناق على مدينة القصير من الجهة الشمالية فك الخناق عن العديد من القرى المحاذية التي صمد أهلها بداخلها. خلف هذا الساتر كانت تتحصن بلدة الغسانية من هجمات المجموعات المسلحة في قرى عرجون والحميدية وغيرها، فعاشت البلدة أشهرا من الحصار.
الضيعة كانت محاصرة من كل الاتجاهات، كان من الحميدية ولا من عرجون ولا من السلومية، في مجموعات مسلحة بكل المناطق اللي حولنا، فكان المخرج الوحيد هو عبر البحيرة. كان في معاناة كبيرة من هذا الوضع، لأنه بدك تنقل أنت كل المواد التموينية بالإضافة للمازوت والغاز وإلى آخره، يعني كل شيء كل المتطلبات، حتى إذا بدنا نسعف شخص بنسعفه عبر البحيرة.
من خلال هذه المراكب كان أهالي بلدة الغسانية يدخلون إلى قريتهم المحاصرة من قبل المجموعات المسلحة لمدة تزيد على 8 أشهر نتيجة رفضهم الخضوع للمجموعات المسلحة.
لم يركن الأهالي للمجموعات المسلحة وتحملوا المعاناة حتى جاء الفرج.
والله يا عمي لولا الله، لولا الله وما يفتح لنا هالطريق بالبحر، يعني كارثة. لا سبحان رب نعلم.
الحصار كان صعب من أكثر من سنة، يعني صعوبة بالروح وبالجي، وين ما رحنا في قلق لأن المسلحين بشكل دائم على الطريق.
قبل الحصار كنا ضيعة مسالمة هون مع كل جيراننا، اجا المسلحين الإرهابيين حاصرونا من جميع الاتجاهات، ما تخلونا منفذ غير سوى البحر.
هذا هو مشهد البلدة اليوم، عادت الحياة إليها من جديد، فبعد المعاناة حان للبلدة أن تتنفس الصعداء.
ما غير شكل هلق، هلق صرنا نطلع ونروح نجي بكل حرية، ونحن نشكر الجيش العربي السوري ولولاه ما وصلنا اللي وصلنا له.
ويكثر خير الجيش اللي الله أعطاه العزيمة والقوة إنه يقدر يحرر هالمناطق هذه من هالإرهابيين اللي عاشوا فسادا بهالبلد وعاشوا تخريب.
اليوم بعثت الحياة من جديد في بلدة الغسانية بعد سيطرة الجيش على القرى المجاورة، ويقول الجيش اليوم هنا أعيد نبض الحياة، وغدا في قرى أخرى من بلدة الغسانية في ريف حمص. على كميحة حسن الزين، علي رسلان، قناة المنار.
في مثل هذا اليوم من العام 87 جرت عملية اغتيال رئيس حكومة لبنان رشيد كرامي، وفي ذكراه أكد شقيقه الرئيس عمر كرامي أنه لن ينسى ولن يسامح قتلة الرشيد، وأن قاتله سيبقى مرذولا إلى يوم الدين.
لم تنسى طرابلس بعد هذه المشاهد، نعش الرئيس الشهيد رشيد كرامي محمولا على الأكف وسط صدمة وغضب من اغتياله. 26 عاما مرت على تفجير المروحية العسكرية التي كانت تقله من طرابلس، سنوات لن تعفو أو تسامح قاتل الشهيد الرشيد، رسالة واضحة من شقيق الشهيد الرئيس عمر كرامي.
فيا سيدي وشهيدي، أجدد العهد لك بأننا لم نسامح ولم ننسى، وأن يبقى قاتلك مهما حاولوا تلميع صورته ومنحه الأدوار السياسية مرذولا إلى يوم الدين.
تعود ذكرى الرشيد هذا العام وطرابلس تغرق في التوتر والدم، ومن وحي إرثه وصية من شقيقه إلى الطرابلسيين: خياركم شرعية الدولة وجيشها.
وما يحصل بين التبانة وجبل محسن جزء من خطة مشبوهة أنتم فيها الوقود لحريق يغدي على أخضر طرابلس واليابس. أقولوا لا، ولا تتركوا طرابلس تغرق في حمام دم في حروب عبثية لن يصفق لها إلا عدوكم، وعدوكم هو عدو لبنان إسرائيل. واعلموا أيها الأحبة في طرابلس أن الرؤوس الحامية التي تحرضكم لها مآرب سياسية وانتخابية فضلا عن ارتباطاتها الخارجية المشبوهة.
لبنان الرشيد في خطر، قال كرامي، هو بلد مؤجل مع وقف التنفيذ، وليس لنا سوى سياسة النأي بالنفس على صعوباتها بل على علاتها. وعليه رفض كرامي طاولة الحوار ودعا إلى مؤتمر إنقاذ وطني.
أدعو إلى مؤتمر وطني وليس إلى طاولة حوار تؤجج الخلافات أو في أحسن الأحوال تتجاهلها، بل أدعو إلى مؤتمر يجمع كل اللبنانيين نرتب فيه انقساماتنا واختلافاتنا ونضع السقوف لهذه الانقسامات والخطوط الحمر لهذه الاختلافات.
الرئيس كرامي اعتبر أن لا خلاص للبنان إلا بقانون انتخابات عصري، أما حكوميا فالمطلوب في هذه الظروف حكومة إنقاذ أو طوارئ غير فضفاضة، بل أشبه بمجلس حكماء رباعي أو سداسي، مهمته الوحيدة تثبيت الوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي.
حزب الله أكد أن الوفاء لرئيس الحكومة الأسبق الشهيد رشيد كرامي يكون باتخاذ قرار حازم بمحاكمة الذين اغتالوه، معتبرا أن اغتيال الشهيد كرامي لم يلقى الاهتمام الذي يليق به قضائيا ومحليا ودوليا بسبب حسابات التسييس والإهمال. وفي بيان أصدره الحزب لمناسبة الذكرى السنوية 26 لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي، أعز حزب الله عائلة الشهيد كرامي وعلى رأسها دولة الرئيس عمر كرامي، ثمنا موقفه الراسخ في خطه الوطني دفاعا عن وحدة لبنان وعروبته واستقلاله وحقه في المقاومة. رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس عمر كرامي معزيا ومتضامنا في ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي. وأبرق رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان إلى الرئيس عمر كرامي قائلا: إن جريمة اغتيال الرشيد كشفت عن وجوه المجرمين والتقسيميين الذين هم بمثابة أداة رخيصة بيد أعداء لبنان، وللأسف هم اليوم الطلقاء يحاضرون في العفاف. واتهمت حركة الناصريين المستقلين المرابطون رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري بتهريب قاتل الرئيس رشيد كرامي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من السجن، كما توعدت الحركة بعودة جعجع إلى السجن عما قريب. تعرض المصور في وكالة الصحافة الفرنسية غسان سويدان للاعتداء بالضرب من قبل مسلحين إثر عودته إلى منزله في منطقة البداوي شمالية لبنان، وأظهرت الصور وجود كدمات قوية على الوجه والصدر ومختلف أنحاء الجسد. سويدان الذي خضع للعلاج في مستشفى الملا في طرابلس اتهم المعتدين بمحاولة قتله.
الضرب كان بشكل قتل، يعني ما بدأ الواحد يعني عم يضرب ليقتله، من عم يضرب لحتى انه مثلا يعلم عليه او يربيه او شيء، بس هاي الوصف.
شو بتطالب العزيز الامني؟
اكيد يعني ياخذوا حقي وقدامي، يعني ما بدي ياخذوا حقي بغيابي، يعني بدون ما اكون حاضر انا، لمجرد من وجد الشخص انا لازم اكون موجود بالتحقيق، وبدي احكي وبدي اعرف ليش صار هيك وشو الاسباب.
واعتدى مسلحون على حارسي مستشفى الملا في طرابلس وبرحوهما ضربا، كما أطلقا النار في الهواء. وطالب مدير إدارة المستشفى أسامة الخطيب الأجهزة الأمنية بوضع نقطة عسكرية أمام كل مستشفيات المدينة لردع الاعتداء عليها. أضاف إن إطلاق النار أصبح أمرا اعتياديا عندما يأتي مسلحون بحوزتهم جرحى. قدم رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الطعن بقانون التمديد لمجلس النواب إلى المجلس الدستوري، وأكد سليمان أنه وقع قانون التمديد حتى لا يعطل عمل مجلس النواب، وتمنى على المجلس الدستوري النظر بالطعن بكل تجرد ومسؤولية.
لقد كان أول ما لفتني التساؤل حول أنه كيف لرئيس الجمهورية أن يوقع قانوناً لا يتوافق مع الأحكام الدستورية ثم يطعن به وكأنه يطعن بتوقيعه، وإن جوابي لهم هو أن المادة 19 من الدستور لا تجيز التقدم بمراجعة أمام المجلس الدستوري بقانون قبل صدوره. إن التأجيل الذي تسمح به المادة 59 من الدستور يجب أن لا يتعدى مدة الشهر، فإذا أقدمت كما يتصور البعض على تأجيل انعقاد المجلس حتى تاريخ انتهاء ولايته، فأكون بذلك قد حرمت مجلس النواب من الانعقاد وساهمت مساهمة مباشرة بإحلال الفراغ في السلطة التشريعية.
بعد التمديد للمجلس النيابي عاد إلى الواجهة موضوع تأليف الحكومة.
انتهى النقاش الانتخابي بإقرار التمديد، فعادت الأنظار مجددا إلى تأليف الحكومة. لذا شغل الرئيس المكلف تمام سلام محركاته باتجاه قصر بعبدة. اللقاء مع رئيس الجمهورية ميشيل سليمان استمر نحو 40 دقيقة. وضع خلاله سلام الرئيس سليمان في أجواء المشاورات والاتصالات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وضرورة الإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري. مصادر الرئيس المكلف قالت للمنار إن هذه الزيارة هي فاتحة لاستكمال المشاورات والاتصالات التي علقت في الفترة الماضية بسبب انشغال الجميع بقانون الانتخاب. وعليه لفتت المصادر إلى أن حركة الاتصالات تتكثف مطلع الأسبوع المقبل. مصادر الرئيس سلام أشارت إلى أن البلد بحاجة إلى صدمة إيجابية تريح الناس، لكنها في المقابل لم تتحدث عن أي تغيير في قناعات سلام التأليفية، بمعنى أن صيغة 3 ثمانات لا تزال مطروحة مع رفض وجود ثلث معطل أو ضامن. أما الحقائب الوزارية فعنوانها المداورة والوزراء من غير الحزبيين. وهنا قالت المصادر إن سلام يعول على مسؤولية يفترض أن تتحلى بها القوى السياسية المختلفة لتشكيل حكومة متجانسة وفعالة تريح الناس. مصادر مطلعة كشفت للمنار عن قلق ما يعيشه سلام من إمكانية تخلي 14 آذار عن دعمها له، ولا سيما حزب المستقبل، فهذه الحكومة لم تعد حكومة انتخابات، وبالتالي الأولويات قد تكون تغيرت. هذا الكلام نفته مصادر الفريق الآذاري، إلا أنها أوضحت أن البحث بالشأن الحكومي بعد إقرار التمديد لم يستكمل بعد بين مكوناتها. فريق 8 من آذار بدوره يأخذ قسطا من الراحة ليعاود نشاطه مطلع الأسبوع المقبل. وقالت مصادره للمنار إنه يريد استمرار سلام في مهمة تشكيل الحكومة، ولكنه يتمسك أكثر من ذي قبل بمطالبته بحكومة سياسية تتمثل فيها القوى بحسب حجمها، وأوضحت المصادر أن تمسك فريق الثامن من آذار بمطالبه نابع من أن هذه الحكومة لم تعد مهمتها إجراء الانتخابات، وبالتالي فإن الحجة لعدم تشكيل حكومة سياسية لم تعد قائمة، وعليه أصبحت أي حكومة مقبلة هي حكومة سياسية بامتياز.
أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قووق أن موقف حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر متماسك في تشكيل الحكومة. وخلال احتفال بذكرى أسبوع الشهيد المجاهد حسين يوسف فقيه في بلدة أشهابي، لفت الشيخ قووق إلى وجود فريق في البلد لا يريد شراكة فاعلة في الحكومة.
نحن نعيد التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة سياسية، حكومة وحدة وطنية. لا يمكن أن نسمح لا لإملاءات أمريكية ولا لوشوشات عربية بتقييد أو تحديد دور حزب الله في أي حكومة قادمة. وحزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر في موقف واحد متماسك في تشكيلة الحكومة.
واعتبر وزير التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش أن التمديد كان خيار الضرورة. وقال فنيش في ذكرى أسبوع الشهيد المجاهد عباس ترحيني في بلدة عبة إن الذين أوصلوا الأمور إلى هذه الضرورة هم الذين كانوا يريدون الاستئثار بالسلطة.
نحن نتفهم موقف متعارض التمديد، لا سيما موقف حليفنا التيار الوطني الحر والذي أوصل الأمور إلى هذه الضرورة هم الذين لم يقبلوا وأضاعوا الفرص وهذا الوقت، ولم يقبلوا اعتماد معيار واحد بوضع قانون انتخابات جديد ينطبق على الجميع.
في إطار مكافحة تهريب الأجهزة الخلوية والألواح الإلكترونية، ربطت وزارة الاتصالات بين هذه الأجهزة والخطوط المزروعة فيها من خلال رقم تسلسلي يتيح لشركتي الخلوي في لبنان إيقاف الأجهزة المهربة تلقائيا والتي لم تسجل خلال فترة السماح التي أعطتها الوزارة لغاية اليوم.
انتهت مهلة المرسوم 94-74. الهواتف الخلوية غير القانونية لن تتمكن من الدخول إلى شبكتي الاتصالات العاملة في لبنان، يستثنى منها تلك التي دخلت الشبكتين قبل الأول من حزيران. هدف المرسوم المقترح من وزير الاتصالات انقل صحناوي هو مكافحة تهريب الأجهزة الخلوية وحماية المستهلك من التزوير.
جهاز لفايت غير شرعيا ما نمسجل على الشبكة بتعمله بلوك، يعني ما بتخليه يشتغل. هذا بحد كليا إدغة التهريب، وبيزيد مداخيل الدولة بين 60-80 مليون دولار سنويا. أصحاب الوكالات الشرعية لأنه هلأ صار سوقهم صار يقدروا يبيعوا رح يرخصوا لأنه سوقهم كبرت وبدهم يفوتوا على السوق. نحن بنتوقع أنه من اليوم وطالع يكون في الأسعار ترخص شوي.
للقرار أثار متوقعة على أسعار كل الأجهزة التي تحتاج إلى السيم كارد، وهو ما يرى فيه بعض التجار مقدمة لتثبيت أسعارها.
سير أسعارنا معروفة، يعني تسأل الأباري تعرف سعره وين ما كان بكل لبنان، ما في إنه محل بيفرق عن التاني. المهم تثبت أكثر من إنه تغلى وترخص. إجت فرصة هلا إنه ما بقى حدنا يكون في ناس عم تشتغل بطريقة إليجل وتروح على الدولة مصاري ونحن اللي ما عم نستفيد هنا عم نستفيده.
يعتبر القرار خطوة أولى على طريق ضبط هذه السوق التي لطالما كانت تحرم خزينة الدولة عشرات الملايين من الدولارات حسب ما يؤكد وزير الاتصالات.
اجتماعان للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، الأول برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني والثاني برئاسة نائب الرئيس عمر مسقاوي.
تسابق في الجلسات والمواقف والقرارات بين طرفي المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى. فالمجلس الشرعي برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وإن كان تأخر في جلسته نصف ساعة عن جلسة المجلس الممدد لنفسه، أعاد التأكيد على أن قراراته تكتسب صفة الشرعية.
كما عرض المجلس الشرعي لقرارات مفتي الجمهورية بتكليف مفتي المناطق حيث أكد على شرعية ومشروعية هذه القرارات، واستنكر التعدي على مقام مفتي صيدا وواقيتها فضيلة الشيخ أحمد نصار.
قرارات لم تجد لها صدى ولا اعترافا في اجتماع المجلس الآخر الذي انعقد برئاسة نائب الرئيس عمر مسقاوي في مكتب رئيس اللجنة الإدارية والمالية في المجلس بسام برغوت، حيث اعتبر أن مفتي الجمهورية لا يتقيد بالأنظمة والقوانين، متهما إياه باتخاذ قرارات خاطئة وشخصية تضر بوحدة المسلمين.
يرى المجلس أن قرار مفتي الجمهورية في تعيين ثلث الأعضاء من أعضاء المجلس الشرعي المنتخبين بحكم تكونهم منتخبون وفقا لأحكام القانون هو قرار باطل أصلا، لأنه جاء نتيجة دعوة باطلة لمخالفتها القانون.
وطالب المجلس بإعادة انتخاب المجالس الإدارية في المحافظات.
تتابعون بعد الفاصل قصر الجمهورية للجمهور. بكم من جديد. شهدت منطقة الوزان تدابير عسكرية على جانبي الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، بدأت صباحا مع اجتياز قوة مشاة من جيش الاحتلال السياج الشائك مدعومة بدبابتي ميركافا بحجة وجود جرافة مدنية لبنانية تعمل على تنظيف مجرى نهر الوزاني. جيش العدو أرفق هذا التحرك بإبلاغ اليونيفيل اعتراضه على عمل الجرافة بحجة أن الخط الأزرق يمر وسط مجرى النهر. بالمقابل اتخذ الجيش اللبناني إجراءات ميدانية مقابل القوة الإسرائيلية في ظل اتصالات أجرتها اليونيفيل لتفادي حصول احتكاك، ولاحقا انسحبت القوة الإسرائيلية إلى داخل موقع الضايرة في منطقة العباسية. جماهير المقاومة الإسلامية شيعت في البقاع والجنوب شهيدين قضايا أثناء قيامهما بالواجب الجهادي.
إلى بلدته البقاعية مقراق زف الشهيد المجاهد محمد علي أمهز. الاستقبال كان بالزغاريد. تقدم النعش حملة أكاليل الورد وصور قادة المقاومة. سار الموكب الحاشد في شوارع البلدة والنعش الطاهر مرفوع على الأكف، وحناجر جماهير المقاومة الإسلامية المشيعة تصدح بالتلبية وبالشعارات الحسينية. وعند جبانة البلدة انتهت مسيرة التشيع، حيث صلي على الجثمان الطاهر وفي مثواه الأخير كان الوداع. عرس آخر من أعراس الشهادة شهدته بلدة كونين الجنوبية خلال تشييعها لابنها الشهيد المجاهد محمد قاسم خليل. جمهور حزب الله والمقاومة الإسلامية تقاطروا من القرى المجاورة للمشاركة، وحناجرهم صدحت بنداءات التلبية للنهج المقاوم. وعند الجبانة حيث يركض الشهداء صلي على الجثمان الطاهر وكان وداع الأحبة إلى مثواه الأخير.
ذكر مراسلنا أن صاروخا سقط مساء اليوم في جبال جرود بريتال البقاعية، في حين ذكرت مصادر صحفية أن صاروخين سقطا في المنطقة. ومعنا من البقاع مراسلنا علي يزبك. علي، ماذا لديك في تفاصيل ذلك؟
نعم، غدا قرابة 7:30 من مساء اليوم عودت المجموعات المسلحة من داخل الأراضي السورية قصف منطقة شرقي بعلبة وخصوصا سلسلة جبلان لبنان الشرقية، حيث سقط صاروخ في منطقة وادي سباط جرود بريتال، ولم يؤدي انفجار الصاروخ إلى وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية أو مادية.
نعم، شكرا جزيلا لك علي يسبك. فتح القصر الجمهوري أبوابه أمام المواطنين للاطلاع على معالمه العمرانية، وهي خطوة أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في أول يوم سبت من كل شهر.
لساعات معدودة تخلى قصر بعبدة عن رسمياته، فتح أبوابه أمام وفود شعبية للاطلاع على تفاصيله العمرانية والسياسية. عشرات المواطنين من مختلف الأعمار والفئات لبوا الدعوة الرئاسية للتجوال في أرجاء القصر في سابقة سوف تتكرر في أول سبت من كل شهر.
حب فخامة الرئيس واللبنانية الأولى يفتحوا أبواب القصر لكل الشعب اللبناني ولكل الأجانب يلي حابين كمان يزوروا القصر، بيتعرفوا على معالمه وعلى غرف وعلى قاعاته وعلى طريقة الشغل طريقة شغله.
الجمهور تنقل بين قاعة مجلس الوزراء، الجناح الرئاسي، مكتب الرئيس، مرورا بقاعة السفراء وقاعة 22 تشرين الثاني إلى قاعة 25 أيار.
خطوة كثير حلوة. أول شيء منكون فتنا على مركز رئيس البلاد اللي بيحكي باسم الوطن، منكون تعرفنا كيف بيعيش كيف بيقضي نهاره، ومنتعرف على الأمور اللي منشوفها شكلية على التلفزيون بس ما بنعرف تفاصيلها.
إحساس كثير حلو إنه نشوف يعني وين بيحكموا البلاد وكيف يصيروا القرارات وهيك وين القاعات، يعني شيء كثير حلو ما كنا بنعرف كنا نشوفها تلفزيون بس هلا إنه شفناها فاس كثير حلو.
كنا منحب أكثر إنه لو كان هو بتسنى له انه يشوفنا ويشوف تلاميذنا، انما ظروف واحكام من قدر الظروف.
لاول مره نقدر يكون مسموح لنا بورت اوفير نفوت نتفرج على مقر هو بالنهايه لنا، لانه الدوله اللبنانيه وكل مؤسساتها هي ملك الشعب بالنتيجه.
في آخر الجولة عرض فيلم وثائقي ورد فيه أن 7 رؤساء شغلوا هذا القصر منذ الاستقلال عام 43، وأن حجر الأساس في القصر وضع في عهد الرئيس كمين شمعون قبل أن يدشنه شار الحلو رئيسا في العام 69.
أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل إلى أن المحادثات التي أجراها والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع الجانبين التركي والقطري خلال زيارتهما تركيا في اليومين الماضيين كانت جيدة وبناءة، ولفت إلى أنها كانت تعتمد الآلية الصحيحة التي تؤدي إلى الإفراج عن المخطوفين اللبنانيين في أعزاز بأسرع وقت ممكن. وأوضح الوزير شربل أن اللقاءات تخللتها مناقشة تفصيلية للائحة أسماء المعتقلات التي كان الجانب التركي قد استلمها من الخاطفين ونقلها بدوره إلى لبنان، وما تضمنتها من أسماء مزدوجة أو مكررة أو أخطاء تتطلب المتابعة مجددا مع الأطراف المعنية لإنهاء هذا الملف. استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي أمين عام المجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري، وتناول البحث الأوضاع على الحدود اللبنانية السورية، وبحث مع مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم في الشؤون الأمنية والتعاون بين المؤسستين. استقبل المدير العام لقناة المنار عبدالله قصير بحضور مدير الأخبار علي الحاج يوسف المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان رأفت مرة، يرافقه مسؤولا إعلام حماس في بيروت وصور، وجرى التداول بالأوضاع السياسية والإعلامية العامة وأهمية التنسيق الإعلامي بين المنار وحركة حماس والاتفاق على التعاون والتواصل في مواجهة حملات التضليل والافتراء والاستهداف التي تتعرض لها المقاومة في لبنان وفلسطين. اعتصم حشد من أهالي مرياطة أمام مركز الشؤون الاجتماعية في البلدة رفضا لقرار تعيين مدير جديد من خارج المنطقة. المعتصمون رفضوا دخول المدير الجديد وأكدوا على إغلاق المركز الذي يضم مستوصفا حتى يتم تعيين أحد أبناء مرياطة للمنصب المذكور. تراجعت الحكومة التركية اليوم وفتحت الطرق المؤدية إلى ساحة تقسيم في اسطنبول في اليوم الثاني من صدامات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين ينددون بسياسة حكومة أردوغان واحتجاجا على مشروع إزالة ساحة تقسيم التاريخية في اسطنبول.
شكلت قضية ساحة تقسيم التاريخية وسط إسطنبول القشة التي قسمت ظهر البعير بين حكومة رجب طيب أردوغان والمعارضين لها. فقرار حكومة أنقرة باقتلاع 600 شجرة من المنتزه لبناء مركز تجاري كان السبب باندلاع مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في إسطنبول خرجوا للحؤول دون تنفيذ القرار، معتبرين أن الساحة معلم سياحي ومتنفس لأهل المدينة. رقعة الاحتجاجات اتسعت مع خروج تظاهرات تضامنية في العاصمة أنقرة ومدن إزمير وأضنة وبورصة وغيرها، تصدت لها الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه موقعة عددا من الإصابات. ويطالب المتظاهرون الحكومة بالتراجع عن قرار إزالة منتزه التقسيم واستقالة محافظ إسطنبول ومحاكمة الشرطة المسؤولين عن طمعهم. وأمام أكبر حركة احتجاجية تواجهها حكومته منذ توليها السلطة، خرج أردوغان ليعلن أنه لن يتنازل عن مشروع البناء في ساحة تقسيم، معطيا أوامره للشرطة بالبقاء فيها لفرض ما وصفه باحترام النظام.
أطلب من المتظاهرين إنهاء احتجاجاتهم حالا وعدم أذية التجار والمارة والزوار. أينما تذهب حول العالم تقوم الحكومات باتخاذ إجراءات ضد هذا النوع من التحركات، وهذا ما نفعله هنا. حكومتنا تقوم بالتحقيق حول سوء استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن. أنا لا أنكر أن هذا حصل.
منظمة العفو الدولية دانت ما وصفته بالعنف المفرط ضد المتظاهرين المسالمين. بدورها أعربت واشنطن عن قلقها حيال عدد المصابين خلال تفريط متظاهري إسطنبول، ودعت الخارجية الأمريكية أنقرة إلى احترام حريتي التعبير والتجمع لضمان الاستقرار والأمن والازدهار في تركيا. وهذه ليست أول حركة احتجاجية تواجهها الحكومة التركية، بل سبقها العديد من التظاهرات على خلفية مواقفها من الأزمة السورية والعلاقة مع الأكراد والعديد من القرارات الداخلية. وخلال أيار مايو واجهت الحكومة حركتي احتجاج، الأولى للعمال الذين منعوا من التظاهر في أيديهم، والثانية على الحدود التركية السورية حين اتهم متظاهرون أردوغان بالعبث بأمن تركيا عبر دعم المجموعات المسلحة في سوريا إثر الانفجارات التي ضربت مدينة الريحانية قرب الحدود وأدت إلى سقوط عشرات الضحايا.
والآن إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. درجات الحرارة المرتفعة التي شهدناها بالأمس ستنخفض غدا، وبالتالي يتحول الطقس إلى مشمس مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في حين تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا الكرام بين 18 و 21 درجة، 12 درجة بالأرز، ومن 17 إلى 20 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 752 مليمتر زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 50 و 85%. الرياح في لبنان جنوبية غربية، أما سرعتها فتتراوح بين 10 و 25 كيلومتر في الساعة. موج البحر هادئ وحرارة المياه 25 درجة. جولة على بعض المناطق اللبنانية وطقسها اليوم الغد، ونبدأ اليوم مشاهدينا من النبطي مع 26 درجة، 26 أيضا لجوية، 27 في صور، نتحول إلى جزين 25، 27 لراشية، 22 في شبعة. ننتقل إلى بيروت العاصمة مع 28 درجة، 30 بزحلة، 26 لجبيل، ونختم الجولة فوق الهرمل مع 29 درجة. إذا طقس الغد مشاهدينا مشمس مع انخفاض في الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 28 درجة وأدناها 22 درجة. انخفاض إضافي في درجات الحرارة ليوم الثلاثاء مع 26 درجة لترتفع من جديد لكن بشكل بسيط يوم الأربعاء ويسجل أقصاها 27 درجة. بداية أسبوع موفقة أتمناها لجميع المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ختام النشرة تذكير بالعناوين: صواريخ المسلحين تطاول سلسلة البقاع الشرقية، كاميرا المنار في الغساني واشتداد الخناق على شمالي القصير، صفي الدين اليد التي تمتد على المقاومة في لبنان والمنطقة سنقطعها.
إن جبهة المقاومة بهذا ستنتصر حتما بإذن الله تعالى.
سليمان يطعن بالتمجيد واسلام يشغل محركات الحكومة. كرامي قاتل الرشيد مرذول مهما لمعوا صورته. مجلس الشرع الأعلى القرارات شرعية لا شرعية. الخلوي غير القانوني خارج الخدمة بدءا من اليوم. اشتباكات في اسطنبول وأردوغان يقر باستخدام القوة. ولمن فاتته متابعة هذه النشرة يمكنه متابعة عنواننا على الشبكة الإلكترونية المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.